نعمة لا نتمكن من أداء حقها وشكرها. أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، يعني سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، لمحبتها ولولائها ولذكرها الشريف نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بيض الله وجوهنا يوم القيامة بين يدي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بذكرها الشريف عبق المجلس طيبا وأريجا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. أعاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، أعاده عليه بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله عليه، لذكرهما الشريف الأقدس زين المجلس ثالثتان بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. وصل بنا الكلام في مجلسنا قبل الليلة الماضية ونحن في ضمن بحثنا في أهم علائم ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الكلام في المجلس الأول من مجالس هذا البحث في تعريف علائم الظهور وفي بيان الفائدة التي نتوخاها من دراستنا ومن معرفتنا لعلائم الظهور الشريف، كما تبين ذلك من طائفة من الروايات المعصومية الشريفة التي ذكرتها لكم، وتناولت أيضا تقسيم علائم الظهور إلى العلائم المحتومة وغير المحتومة، وتحدثت عن معنى هذين العنوانين، وتناولت أيضا في حديثي تقسيم علائم الظهور إلى العلائم العامة والعلائم الخاصة. هذا تقريبا مر في المجلس الأول من مجالس هذا البحث. في المجلس الثاني شرعت في الحديث عن العلائم الخاصة وعن أهم هذه العلائم، وذكرت أهم علائم الظهور والتي تتضح جلية في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ظهور السفياني في بلاد الشام ومجيئه بعد ذلك إلى العراق. تحدثت عن شخصية السفياني، عن اسمه، عن نسبه، عن أوصافه، وعن الحوادث المهمة التي تقع في الأيام الأولى لظهوره وعن دخوله إلى العراق وما يفعله من الجرائم والمذابح العظيمة التي لم يشهدها تاريخ العراق مطلقا منذ أن كان العراق وإلى اليوم الذي يظهر فيه السفياني لعنة الله عليه. هذه العلامة الأولى المهمة والتي هي من العلائم الخاصة ومن أهم علائم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تحدثت عنها في المجلس الثاني وأردفتها بالكلام بالعلامة الثانية، وهي ظهور الخراساني في المشرق ودخوله إلى العراق، وهو الذي يوطئ الأمر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويمهد السلطان لإمام زماننا عليه السلام، كما مهدت قريش أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ورد في أحاديثنا المعصومية الشريفة. في هذه الليلة أستمر في كلامي من حيث انتهيت في المجلسين الماضيين، أتناول العلامة الثالثة والتي هي من أوضح علائم الظهور في جملة العنوان الذي شرعت فيه العلائم الخاصة، والبحث في أهم العلائم الخاصة بحسب ما ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العلامة الثالثة بعد السفياني وبعد الخراساني ظهور اليماني، وهذا المعنى ورد في طائفة من أحاديث نبينا وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الروايات الشريفة التي تحدثت عن هذه الشخصية، عن شخصية اليماني من جهة العدد ومن جهة بيان التفصيلات أقل بكثير من الروايات التي تحدثت عن الخراساني، وأقل بكثير جدا من الروايات التي تحدثت عن السفياني. وأنا قلت لكم في أول الكلام علامة السفياني وشخصية السفياني وردت الأحاديث فيها بنحو مفصل وبنحو مسهب، تناولت الأحاديث تمام شؤونات هذه الشخصية الطاغية، وتناولت الأحاديث المعصومية الشريفة تمام الوقائع التي ستقع في أيامه الأولى قبل ظهور إمامنا عليه السلام وحتى بعد ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الذي يظهر من الروايات الشريفة إن العدو الذي يوضع له الرقم الأول من أعداء إمام زماننا عليه السلام هو السفياني بعد ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم الذي مر علينا فيما سلف، ونحن هنا لا نريد الإشارة إلى الحوادث التي ستقع بعد ظهور الإمام عليه السلام، إذ البحث الذي شرعنا فيه وبحث في أهم علائم الظهور الشريف، في العلائم التي تقع قبل ظهور إمام زماننا. وحين عرفت لكم العلائم الخاصة قلت هي الحوادث والأحداث والوقائع التي تقع في زمان مقارب لظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الحوادث تتسلسل في نظام كما وصفه أئمتنا كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، وغاية ما يمكن أن تقع فيه ما يقرب من السنتين، وإلا التفحص الدقيق في الأحاديث الشريفة من ظهور السفياني إلى ظهور الإمام الحجة، وهذه الحوادث ظهور الخراساني أو هذه العلامة التي نتحدث عنها ظهور اليماني، هذه كلها تقع في أقل من سنة قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أعود إلى حديثي في العلامة الثالثة وهو ظهور اليماني. هذه الشخصية وردت في الأحاديث المعصومية الشريفة بهذا الوصف وبهذه النسبة، الذي يغلب عليه الظن أنه يخرج من اليمن، وإلا هناك من المحدثين من يقول يحتمل أن لا يخرج من اليمن، لكن الذي تغلب عليه المظنة أنه يخرج من بلاد اليمن خصوصا وإننا نملك بعضا من الأحاديث المعصومية الشريفة التي تصرح بخروج هاشمي من أولاد زيد بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. عندنا من الأحاديث المعصومية الشريفة التي تتحدث عن خروج هاشمي من بلاد اليمن يمهد الأمر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويقصد العراق بجيوشه وبأتباعه لقتال السفياني بعد دخوله إلى العراق، لأن السفياني في بادئ الأمر يستولي على بلاد الشام، وعلى بلاد الشام بالتسمية القديمة، يعني سوريا والأردن، التسمية القديمة لبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. أغلب هذه البقاع كما يظهر من الروايات الشريفة أن السفياني يستولي عليها وتكون له الحكومة في هذه المناطق، كما يظهر ذلك من الروايات المعصومية الشريفة. بعد أن يستولي على هذه البقاع وعلى هذه الأصقاع يتوجه بعد ذلك إلى العراق، مرة يتوجه بكل جيوشه، وهذا يظهر من الروايات، قاصدا بلاد إيران، وفي بعض الروايات أنه تحدث معركة فيما بين قوات السفياني وفيما بين القوات الآتية من المشرق، بين قوات خراسان في منطقة شمال العراق، هذا المعنى يظهر من بعض الروايات، إلا أن السفياني لا ينال شيئا من مراده فيعود إلى بلاده، يعود إلى بلاد الشام، وبعد ذلك يدخل إلى العراق، ويدخل إلى العراق مرة بنفسه، وفي مرات متعددة يرسل جيوشا من أتباعه وأنصاره كي يعيث الفساد والتقتيل في هذه البلاد. وذكرت لكم إن المقتلة العظيمة التي ستكون في العراق في جنوب العراق وبالذات في مدينة البصرة كما بينت ذلك الروايات المعصومية الشريفة، وستكون له مقتلة أيضا في بغداد على جسر عظيم في بغداد، وتكون له مقتلة أيضا في الحلة، وتكون له مقتلة كذلك في مدينة النجف والكوفة، إلا أن المقتلة التي ستكون في جنوب العراق وفي البصرة هي هذه المذبحة الكبرى، وهذه هي أكبر مقتلة يفعلها السفياني في دخوله للعراق المتكرر. على أي حال، أنا لا أريد الرجوع إلى كل التفاصيل التي تتعلق بشخصية السفياني. في حينها قلت لكم ربما بعض هذه المطالب لم أكن قد ذكرتها حين حديثي عن السفياني. أنا مقصودي من العرض الإجمالي والموجز، وإلا التفاصيل فكل علامة من هذه العلائم تحتاج إلى مجلس بكامله، تحتاج إلى وقت طويل لتفصيل الحديث فيها لكثرة الأحاديث المعصومية الشريفة الواردة بخصوص هذه العلائم، خصوصا وإننا نتحدث عن العلائم المهمة. وإلا هناك من العلامات ومن العلائم ومن الوقائع ما جاء ذكرها في رواية واحدة، وإنما نحن هنا نختار في حديثنا العلائم المهمة والتي من خلال مراجعة الأحاديث المعصومية الشريفة يغلب الاطمئنان على نفوس المراجعين لهذه الأحاديث أن هذه العلامات لا بد أن تتحقق، لا بد أن تقع لكثرة ما تكلم عنها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ابتداء من نبينا صلى الله عليه وآله واختتاما بالتواقيع والرسائل التي خرجت من الناحية المقدسة. هذه العلائم كعلامة السفياني أو العلائم المهمة الأخرى أيضا ذكرها إمام زماننا عليه السلام في بعض توقيعاته الشريفة للنواب الخاصين، أو في بعض الرسائل التي خرجت منه كالرسائل التي خرجت لشيخنا المفيد رحمة الله عليه. على أي حال، أعود في كلامي إلى العلامة الثانية، اليماني. واليماني سيكون ظهوره في الوقت الذي تبرز فيه راية السفياني، وفي الوقت الذي تبرز فيه راية الخراساني، في الوقت الذي تدخل فيه قوات الخراساني إلى العراق، وفي الوقت الذي تدخل فيه قوات السفياني إلى العراق، في مثل هذا الزمان يقبل اليماني من جهة اليمن لقتال السفياني ولنصرة الشيعة في العراق. والمذكور في الروايات الشريفة إن رايته أهدى الراية، راية الخراساني راية ممدوحة. ومر علينا في الحديث عن الخراساني، الروايات الشريفة أمرت الشيعة إذا ما ظهر السفياني بعد ذلك ظهر الخراساني، الروايات أمرت الشيعة بالسعي إلى الخراساني ولو حبوا على الثلج. والروايات وصفت الخراساني ووصفت رايته: من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله. والروايات وصفت الخراساني بأن في جيشه أنصار المهدي، والروايات وصفت الخراساني بأنه خليفة المهدي. ستقبل رايات سود من جهة المشرق من خراسان يؤدون الطاعة للمهدي، فيها خليفة المهدي. وروايات أخرى أيضا وصفت الخراساني بوصف التمهيد، بوصف التوطئة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بل إننا نجد في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث إن أمر الإمام الحجة عليه السلام يبدأ من المشرق من خراسان، إن أمر الإمام وإن أمره هكذا في الرواية يبدأ من المشرق من خراسان. يعني المقدمات والإرهاصات الأولى لظهوره المقدس صلوات الله وسلامه عليه تبدأ من هذه الجهة ومن هذه الناحية. ولذلك الروايات الشريفة حثت كثيرا على الهجرة إلى هذه الناحية، وحثت كثيرا على البيعة لهذه الراية، حتى في رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لعامر بن الطفيل قال له: إن لم تتمكن من بيعتها ومن إدراكها وكنت في صندوق مقفل فدحرج نفسك حتى تموت تحت أرجلها، تحت أرجل هذه الرايات. لو كنت في ذلك الصندوق المقفل ولا تتمكن من الخروج لبيعتهم ولنصرتهم. راية الخراساني أتباعه أنصاره ممدوحون، إلا أننا نجد في الروايات أن راية اليماني هي التي مدحت بنحو أكثر. ولذلك وأهدى الرايات يخرج السفياني والخراساني واليماني في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة. وأهدى الرايات يومئذ راية اليماني، هكذا ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة. أما حينما نريد أن نتلمس أوصاف راية اليماني. هناك مجموعة من الروايات الشريفة تحدثنا عن اليماني وعن خصوصيات اليماني، والتي من خلالها نتلمس العلة التي لأجلها رايته أهدى الراية. هناك روايات تقول إنه يدعو إلى الحق، وكلمة الحق في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءت بهذه المعاني، جاءت بمعنى ولاية علي صلوات الله وسلامه، وكلمة الحق جاءت بمعنى إمام زمان كل شيعة، وجاءت بمعنى التشيع والمذهب الاثني عشري، من كان على هذا الأمر من كان على هذا الحق. وجاءت كلمة الحق في روايات أهل البيت بمعنى معرفة المعصوم. بالنتيجة هذه المعاني كلها تدور في دائرة ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك المعنى المذكور في سورة العصر إلا الذين آمنوا، والعصر في الروايات الشريفة قال الإمام عليه السلام العصر هنا عصر الغيبة، والعصر قال عليه السلام عصر الغيبة لكثرة الفتن والامتحانات وأنواع التمحيص والابتلاء التي ستجري على الناس بنحو عام وعلى أشيائهم عليهم السلام بنحو خاص. قسم بعصر الغيبة إن الإنسان لفي خسر أولئك أعداؤهم إلا الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بآياتنا، آمنوا بآيات الله، وأعظم آيات الله أئمتنا عليهم السلام. أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يقول ما لله آية أكبر مني وما لله نبأ أعظم مني، فأنا الآية الكبرى وأنا النبأ العظيم. وهذا المعنى يرد في طائفة كبيرة من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات في الروايات الشريفة الصالحات مبرة الأخوان، وتواصوا بالحق، والحق في الروايات الشريفة هنا تواصوا بالعترة الطاهرة، تواصوا بإمام زمانه، وتواصوا بالصبر، بالصبر والثبات في نصرة إمام زمانهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا، في أحاديثنا المعصومية الشريفة قال اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. المرابطة من الانتظار الشديد الذي تصحبه المصابرة الطويلة، والمصابرة أكثر من الصبر. على أي حال ليس الآن الكلام في جزئيات هذه الآيات الشريفة. اليماني يدعو إلى الحق، هذه الصفة التي تظهر في بعض الروايات. اليماني يدعو إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم علي، الصراط المستقيم الإمام المعصوم. الرواية الشريفة التي يذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في معنى الصراط المستقيم عن إمامنا الصادق عليه السلام قال الصراط صراطان، الصراط المستقيم صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط الذي هو في الدنيا الإمام المعصوم، والصراط الذي هو في الآخرة هو الجسر الممدود على جهنم. فمن لم يتمسك بالصراط الذي هو في الدنيا لا يجوز على الصراط الذي هو في الآخرة، لا يجوز على الصراط الذي هو ممدود في وسط جهنم. الصراط المستقيم هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في الروايات الشريفة الصراط المستقيم من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام، الصراط المستقيم من أسماء أمتنا. سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، جمع فيه طوائف كبيرة من الأحاديث المعصومية الشريفة التي ذكرت أسماء الأئمة وجاوزت الألف اسم في القرآن الكريم، ومن أوضح هذه الأسماء الصراط المستقيم، من أسماء أمير المؤمنين، من أسماء أئمتنا، من أسماء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا المعنى يتضح في زيارات أمير المؤمنين، يتضح أيضا في أدعية عصر الغيبة وفي أدعية التي ندعو بها بتعجيل فرج الإمام وفي زياراته صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان المقام خاصا ببيان هذا المطلب لبينت لك الأمر، إلا أن الوقت لا يكفي، وأنا بصدد مبحث آخر يدعو إلى الحق، يدعو إلى صراط مستقيم. رواية ثالثة قال اليماني يتوالى عليا، يعني هذه الصفة واضحة ظاهرة، تواليه لعلي صلوات الله وسلامه عليه. وهناك معنى رابع قال اليماني يدعو إلى صاحبكم، يدعو إلى صاحبكم يعني يدعو إلى إمام زمانكم. الذي يظهر من هذه الروايات أن دعوة اليماني دعوة واضحة صريحة بينة وبنحو خاص لأهل البيت وللشيعة بنحو خاص. أما الذي يبدو من الروايات التي تحدثت عن راية الخراساني وهي راية ممدوحة، الذي يبدو من الروايات أن الخراساني دعوته عامة، لسانها ومنطوقها ليس بنفس المنطوق الذي ينطق به اليماني من التشيع الواضح ومن التصلب الواضح ومن التعصب الواضح للحق، لحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا جاءت الروايات الشريفة قالت بأن اليماني رايته أهدى الرايات. في الروايات الشريفة إذا ظهر اليماني فعليكم أن تبايعوه، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ولو فعل فقد دخل النار وكان من أهل النار. أن يلتوي عليه يعني أن يعصيه، يعني أن لا يسير في ركابه، يعني أن لا يطيعه، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. ومثل هذه المعاني وردت في طائفة من الأحاديث المعصومية الشريفة، لكن الصورة الإجمالية التي نرسمها لهذه الشخصية من الجانب العقائدي الذي يظهر من خلال الروايات أن هذه الشخصية وهذه الراية التي عنونت بهذا العنوان راية اليماني راية تدعو إلى التعصب لأهل البيت والتعصب إلى الحق، هو من أوضح مصادق الإيمان بالحق. وإلا الذي لا يتعصب للحق هذا ليس من أهل الحق، التعصب للباطل هو المذموم، أما التعصب للحق هو هذا المطلوب من كل إنسان يريد الحق، التعصب المذموم التعصب للباطل، أما التعصب لأهل الحق والتعصب للحق والدفاع عن الحق والدفاع المستميت عن أهل الحق هو هذا الأمر المطلوب، وهو هذا الواجب وهذا الحد الذي يتميز به المحق من المبطل. فراية اليماني راية واضحة في تعصبها للحق وفي دعوتها لإمام زماننا إنه يدعو إلى صاحبكم، وفي شعارها بالتولي لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقبل بجنده وبجيشه وبأنصاره لأي شيء لنصرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وفي بادئ الأمر نيته الأولى يخرج من اليمن لأي شيء كي يواجه جيش السفياني الذي جاء قادما من العراق يبحث عن الإمام الحجة متوجها إلى المدينة، وسنأتي على ذكر هذا الجيش لأنه أيضا هنا علامة من العلامات المهمة التي تحدث قبل ظهور إمام زماننا تتعلق بهذه الواقعة، سأشير إليها في حينها. هذه العلامة الثالثة من أهم علائم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا بينت في المجلسين الماضيين وبالذات في المجلس الثاني بأن علامة الخراساني وبأن علامة اليماني لا تتضح لنا جلية إلا بعد أن يظهر السفياني. ولذلك الأئمة عليهم السلام حدثونا عن السفياني كثيرا، وإذا تتذكرون في المجلس الثاني تحدثت عن أوصاف وجهه، عن أوصاف بدنه، عن نسبه المعاصر، عن نسبه القديم، عن اسمه، عن اسم أبيه، عن رايته وعن جزئياته الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة. هذا المعنى ذكرته في المجلس الثاني، ولذلك الأئمة ما تركوا لنا شيئا عن هذا الشخص إلا وبينوه. فحينما تنطبق هذه الأوصاف التي وردت في أحاديث المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام على هذا الذي يخرج من الشام وبعد ذلك يقبل الخراساني من المشرق مع الأوصاف التي ذكرت ولو كانت بنحو إجمالي، حينئذ يتضح لنا الخراساني بمؤونة قليلة بالبحث. وإلا العلامة المهمة علامة السفياني، وكذلك اليماني تتضح علائمه ولو كانت بنحو إجمالي بعد ظهور السفياني وبعد ظهور الخراساني. العلامة الرابعة من العلائم المهمة التي تكون قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الصيحة في شهر رمضان. والصيحة في شهر رمضان يكون فيما بينها وبين ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه على نحو التدقيق 3 أشهر 17 يوم، 3 أشهر ونصف، لأن الصيحة هكذا ورد في الروايات الشريفة إن هذه الصيحة تحدث في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان، يعني في صبيحة يوم القدر، ليلة القدر الأكبر، ليلة 23، ويوم 23 في الروايات معروف بيوم القدر، في صبيحة يوم القدر بعد انتهاء ليلة القدر وعند الفجر كما في الروايات الشريفة تكون هذه الصيحة. والصيحة المذكورة في الروايات أن جبرائيل عليه السلام يصيح بين السماء والأرض ألا وإن الحق مع علي وشيعته، هذه الصيحة التي تكون على سبيل التنبيه، فلا تترك نائما إلا وأوقظته، ولا تترك قائما إلا وأقعدته، ولا تترك قاعدا إلا وأقامته، لم تترك نائما إلا وأوقظته، ولا قاعدا إلا وأقامته، ولا قائما إلا وأقعدته. إشارة إلى قوة هذه الصيحة، وإشارة إلى حالة العجب والتحير والتعجب والذهول الذي يصيب الناس، لأن مثل هذه الصيحة لم تكن قد حدثت لا من الجهة التكوينية، هذا أولا، وثانيا الإخبار الذي يقول به هذا المنادي وهذا الصائح في الروايات أن أهل الأرض يسمعونه بتمامه. وهذه الصيحة صيحة الحق التي تكون في صبيحة يوم 23 من شهر رمضان، وفي بعض الروايات إن ذلك اليوم سيكون يوم جمعة، في بعض الروايات ليس في كل الروايات، وإنما الذي جاء في الروايات بنحو عام أن الصيحة تكون في اليوم 23 من شهر رمضان، في بعض الروايات وإن ذلك اليوم سيكون يوم جمعة، يعني يوم القادر سيصادف يوم جمعة والصيحة تكون في صبيحة يوم الجمعة ألا وإن الحق مع علي وشيعته. وفي بعض الأخبار الشريفة أيضا أنه تخرج صورة لشخص، صورة لبدن، صورة لرأس تخرج مقارنة للشمس، وهناك نداء يرتفع ألا يا أيها الخلق إن هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لكن الغالب في الروايات الشريفة الصيحة كما قلت النداء هكذا ألا وإن الحق مع علي وشيعته. في نفس ذلك اليوم تكون الصيحة الثانية التي في الروايات الشريفة قالت بأن أكثر القائلين بالإمام الحجة وهم الشيعة، من هم القائلون به؟ يرتدون بسبب الصيحة الثانية، الصيحة الثانية التي ستكون عند الغروب وهي صيحة إبليس، حيث ينادي المنادي ألا وإن الحق مع عثمان وشيعته.
ربما المقصود من عثمان هنا عثمان بن عفان لعنة الله عليه وعلى الخلفاء الذين سبقوه على من لم يرضى بلعنهم، وربما يكون المراد من عثمان هنا عثمان بن عنبسة لأن السفياني اسمه عثمان بن عنبسة، وبالنتيجة صيحة إبليس تكون في مقام الفتنة، وهذه الصيحة ستوهم الناس، توهم الناس أيضا بعثمان بن عفان وتوهم الناس، وهكذا أفاعيل إبليس وأحابيله وشراكه، فتوهم الناس إما بعثمان بن عفان وإما بعثمان بن عنبسة، لأن السفياني كما مر علينا في الحديث عن حين ذكرنا لاسمه في الروايات الشريفة اسمه عثمان بن عنبسة، فصيحة إبليس ألا وإن الحق مع عثمان وشيعته، فيرتد أكثر القائلين بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يرتدون عن القول بعقيدتنا الحق، عن القول بعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقولون الصيحة الأولى من سحر أهل هذا البيت، يقولون الصيحة الأولى والصيحة الثانية هي صيحة الحق، وهؤلاء الذين يرتدون من هم؟ الروايات الشريفة تقول أولئك الذين كانوا يحملون قلوبا مريضة، والمرض والله عداوتنا، وعداوة أهل البيت أين تتجلى؟ عداوة أهل البيت تتجلى لا في بغضهم، عداوة أهل البيت تتجلى في موالاة أعدائهم، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، عداوة أهل البيت لا في بغضهم، وإنما تتجلى عداوة أهل البيت في معنيين في الروايات، المعنى الأول في معاداة أوليائهم، ولذلك الأحاديث المعصومية الشريفة حينما يسألون الإمام الصادق من هو الناصب يا ابن رسول الله، قال إنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحال هذا أبناء العامة المذاهب الأربعة الضالة لعنة الله عليهم بتمامها، يقولون إن مسألة حب أهل البيت وإن كنا نختلف معهم في تعيين من هم أهل البيت، لأنهم يجعلون نساء النبي من أهل البيت، لكن بالشكل الإجمالي بالنتيجة في فقههم في ديانتهم الضالة في شريعتهم يقولون من أن حب أهل البيت حب أهل بيت النبي من جملة الشرائط الشرعية الواجبة من المسائل الواجبة في شرعهم وفي دينهم، الرواية هكذا تقول إنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد حتى الذين في قلوبهم بغض، لأنه لا يتجرأ أن يقول هذا الكلام يعود عليه بالضرر الاجتماعي بين الناس، وإنما الناصب من نصب لكم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، الناصب هو هذا الناصب الذي يعادي شيعة أهل البيت، هذا مصداق من مصاديق معاداة أهل البيت، والمصداق الآخر موالاة أعدائهم، ولذلك هؤلاء الذين جاءوا إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يدعون أنهم من أتباع زيد بن علي، وزيد كان موجود عليه السلام في مجلس الإمام الباقر، وهم عرضوا عقيدتهم قالوا نحن نتوالى رسول الله وعليا وفاطمة ونتوالى أبا ذكر وعمر ونتبرع من أعدائه، ماذا قال لهم زيد؟ قال بترتم أمرنا بتركم الله، بترتم أمرنا، لأنهم حينما والوا أبا بكر وعمر وتبرعوا من أعدائهم أول أعداء أبي بكر وعمر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يعني هذه البراءة براءة من الزهراء وإن كانوا يدعون المحبة، المصداق الأول من مصاديق عداء أهل البيت هو موالاة أعداء أهل البيت، والمصداق الثاني هو عداوة أولياء أهل البيت، على أي حال هذه المسألة تتعلق بمبحث البراءة والولاية ولسنا بصدد الدخول في مثل هذه التفاصيل، لكن الفتنة تصيب هذه الطائفة من الناس أصحاب القلوب المريضة التي تميل إلى أعداء أهل البيت، التي تميل إلى الذين ينحرفون عن جادة علي وآل علي، هؤلاء الذين لا يتبرؤون حقيقة البراءة منهم، ولذلك الدعاء الشريف الذي ذكره سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه، الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام يقول هذا من حقنا على كل شيعي أن يقرأه بعد كل صلاة. لعن على الأول والثاني، ومن جملة اللعن الموجود في هذا الدعاء ولعن من شك في كفرهما. الذي يشك، الذي يخطر في باله شك في كفر هؤلاء اللعناء، في كفر أتباعهم لعنة الله عليهم جميعا، هو هذا أيضا داخل في اللعنة. والعن من شك في كفرهما، دعاء يذكره سيدنا ابن طاووس في كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى، في الأوراق الأخيرة من كتابه مهج الدعوات الشريف. على أي حال دعاء معروف في كتب الأدعية، في كتب الأوراد والمزارات والأذكار. أعود إلى كلامي في مسألة الصيحة. فهذه الصيحة تكون عند الصباح في صبيحة يوم 23، وهي الصيحة المبشرة بظهوره الشريف وبقرب ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشتبه عليه هذه الصيحة، هذه الصيحة التي جاء في الروايات أن التوبة بعدها لا تقبل، والتوبة بعدها لا تقبل ليس من كل الناس، وإلا حينما يظهر الإمام الحج عليه السلام يعرض الدين الحق على اليهود، على النصارى، على الوثنيين، على البوذيين. الآن أكثر العالم يدينون بالديانة البوذية. الآن الدين الأول في العالم أي دين؟ لا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي، الديانة الأولى الآن في العالم الديانة البوذية. لأنه الآن في الصين أكثر من 1,200,000,000، وهؤلاء أكثرهم يدينون بالديانة البوذية. والهند أيضا الآن ما يقرب من 1,000,000,000 نسمة، هناك طائفة كبيرة من الهند يدينون بهذه الديانة. وهذه دول جنوب شرق آسيا بشكل عام، اليابان وفيتنام ولاوس وكمبوديا، كل هذه الدول في هذه المنطقة كلها تدين بالديانة البوذية. أكبر ديانة في العالم الديانة البوذية، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يعرض الدين الحق على البوذي، على اليهودي، على النصراني، على كل الذين انحرفوا عن جادة الحق. إن قبلوا الحق فالإمام يقبلهم، إن لم يقبلوا الحق فليس هناك من دواء ولا شفاء ولا علاج إلا السيف، إلا سيفه صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الروايات التي تقول التوبة لا تقبل، التوبة لا تقبل ممن قامت عليهم الحجج، من الشيعة، من الذين عرفوا الأمر، من الذين تكررت عليهم الحجج، من الذين على خبرة وعلى علم وعلى معرفة وعلى دراية، كالعلماء المنحرفين، كالفقهاء المنحرفين، أصحاب الدراية، أصحاب المعرفة. ولذلك في الروايات الشريفة إن هؤلاء وباب التوبة يزد في وجوههم، لأن هؤلاء منحت لهم الفرصة الطويلة وهم على علم ودراية وخبرة، ولذلك يقاتلون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يشهرون سيوفهم بوجه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى واضح في طائفة كثيرة من روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا ليس المجال يتسع للحديث عن هذه القضية، ربما ذكرته وتحدثت عنه في مقام آخر. فالفتنة ستكون في عصر ذلك اليوم. أما النداء الذي سيكون مبشرا ومفرحا لأولياء الإمام الحجة هو الذي سيكون في اليوم 23 من شهر رمضان. هذه العلامة الرابعة من العلائم المهمة، علامة الصيحة. وهناك صيحة ثانية ستكون في نفس اليوم الذي يظهر فيه الإمام. صيحة الثانية: ألا وإن أميركم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فبايعوه واسمعوا له. ألا وإنه قد ظهر، ألا وإن الحق قد جاء، ألا وإن الباطل قد زهق. هذه المعاني ستكون في الصيحة الثانية. الصيحة الثانية تكون في يوم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أنا أتحدث عن العلائم التي تكون قبل الظهور الشريف. هذه الصيحة الثانية لم أكن قد ذكرتها لأنها تكون مقارنة للظهور، مع الظهور الشريف، بعد أن يعلن الإمام خطبته المقدسة وبعد أن يعلن الإمام ظهوره الشريف، تكون هذه الصيحة أيضا بين السماء والأرض، والذي يصيح وينادي جبرائيل عليه السلام. على أي حال العلامة الرابعة الصيحة في شهر رمضان، العلامة الخامسة، وهذه العلامة تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الخسف في البيضاء، وهذا المعنى يتردد في الرواية. ما المراد من الخسف في البيضاء؟ بالنتيجة عدة خسوف ستحدث في الأرض، خسف في بغداد، خسف في البصرة، وخسف في مناطق أخرى كثيرة من بلاد العالم سيقع. لكن المقصود من العلامة الخاصة القريبة من زمان ظهور الإمام الحجة عليه السلام ليس الخسف في بغداد، وليس الخسف في البصرة أو في أي منطقة أخرى من مناطق العالم، هذا الخسف الذي سيكون في بيداء المدينة، الذي يبدو من الروايات الشريفة إن شاء الله في الليلة الآتية إذا تمكنت اليوم أن أكمل الكلام في أهم علائم الظهور الشريف. الليلة الآتية نتحدث عن نبوآت نوستر أداموس وميزان تقييمها ما بين الموافق والمخالف، الأشياء التي تنبأ بها بخصوص ظهور إمام زماننا لكثرة الأسئلة حول هذا المطلب. في الليلة الآتية أتعرض لهذا المعنى وأتحدث عن معنى الظهور، هناك ظهور أكبر، هناك ظهور أصغر، واختلاف الأقوال في هذه القضية، خصوصا وإن جملة من العلماء يقولون إن الظهور الأصغر قد حصل ومنذ سنين، أشير إلى أقوالهم إلى مصادرها في وقتها إن شاء الله في الليلة الآتية إذا تمكنت هذه الليلة أن أتم الكلام في العلائم المهمة لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا في الليلة التي بعدها إن بقينا أحياء. فأعود إلى كلامي بخصوص مسألة الخسف، الخسف الذي يكون في البيضاء، الخسف الذي يكون في البيضاء كما يظهر من بعض الروايات إن الإمام الحج عليه السلام في مثل هذا الوقت، يعني في غضون سنتين قبل ظهوره الشريف، سيكون له ظهور مشخص عند أصحابه المخلصين، عند أشيائه، بحيث إلى درجة أن السفياني يتمكن من تشخيص مكانه، لأنه ورد في بعض الروايات عن المعصومين عليهم السلام أن السفياني من طريق الجواسيس يعلم بأن الإمام الحج عليه السلام في مدينة النجف، كي يلقوا القبض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يخرج مع رجل من أصحابه اسمه المنصور في بعض الروايات، في بعض الروايات اسمه المستنصر، بالنتيجة المعنى متقارب، ربما التسمية هنا مختلفة من جهة المعنى والاختلاف في اللفظ، أو هناك تصحيح حدث. على أي حال يخرج من النجف بصحبة رجل من أصحابه اسمه المنصور يتوجه إلى المدينة. فعلا السفياني يأتي إلى النجف ويبحث عن الإمام عليه السلام، ويعلم بعد ذلك عن طريق التحقيق والمتابعة والعيون والجواسيس أن الإمام قد ذهب إلى المدينة، فيرسل جيشا عظيما إلى المدينة. هذه الحوادث ماذا تنبئنا؟ تنبئنا أن الإمام عليه السلام ظهوره يكون معروف عند مجموعة من الناس حتى عند أعدائه، وذلك لو كان الإمام يستمر على هذه الغيبة الموجودة الآن لما يتمكن لا سفياني ولا غير سفياني من تشخيص مكانه، لكن هذا يعني أن الإمام عليه السلام يظهر بنحو وبآخر، يتصل وإن كان بطريق الخفاء وإن كان بالطريق السري، لكن مع ذلك الأعداء عن طريق التجسس وعن طريق المتابعة يتمكنون من معرفة ومن تشخيص مكانه، إلا أنهم لا يصلون إليه. وفعلا يرسل جيشا إلى المدينة، وحينما يصل جيش السفياني إلى المدينة، وفي الروايات أنه ما يقرب من 100,000، حينما يصل جيش السفياني إلى المدينة حينئذ يخسف فيه في البيداء، ينزلون للاستراحة في بيداء المدينة خارج المدينة، منطقة قريبة من المدينة، ينزلون للاستراحة وفي تلك المنطقة يحدث الخسف، فيخسف بالجيش فلا ينجو إلا 2، وهؤلاء 2 اللذان ينجوان أخوان، في الروايات أحدهما اسمه بشير والآخر اسمه نذير، وهؤلاء 2 بعد أن يحدث الخاس الباري سبحانه وتعالى يقلب وجوههما إلى أعقابهما، يعني تكون وجوههما إلى ظهورهما، لأجل أن تكون هذه الحالة على سبيل الدليل والمعجزة للناس. أحدهما يذهب إلى المدينة ويكون من أنصار الإمام الحج عليه السلام بعد ذلك، والإمام يمسح بيده على وجهه فيعيده إلى سيرته الأولى، وهذا الذي سمي في الروايات ببشير. وأما الثاني فيرجع إلى السفياني ويخبر السفياني بالذي حدث، ومن هنا يبدأ الرعب. في البداية السفياني يتصور أنه يتمكن من إلقاء القبض على الإمام الحجة عليه السلام، لكن لما يرجع له هذا نذير ويخبره بالذي حدث بجيشه يبدأ الرعب يتسرب إلى قلبه، وتبدأ الأحداث تتغير بشكل آخر، ويبدأ السفياني يرجع إلى بلاد الشام ويبدأ يجهز قواته بشكل جديد، ويبدأ بإثارة الدعايات وبإثارة الكلام الفارغ وبإثارة كثير من الأراجيف بخصوص الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من إثارة التشكيكات ومن إثارة الكلام الذي يوهن من عزائم الناس ويضعف من اعتقاد الناس ويثير الخوف في نفوس الناس في هذه الفترة بعد حدوث الخسف في البيداء. بعد حدوث الخسف في البيداء، وهذه هي العلامة الخامسة، هناك العلامة السادسة وهي المهمة جدا وأهم هذه العلامات، وفيما بينها وبين ظهور الإمام الحجة 15 يوم فقط. في مثل هذه الفترة الإمام عليه السلام يلتقي ببعض أصحابه، وأصحابه يقولون له أنه أرسل رسولا من قبلك إلى مكة، فإن أهل مكة نتوقع أن يقبلوا كلامك بعد هذا الذي جرى عليهم من الظلم والويلات التي رأوها. الإمام يقول لهم هؤلاء لا يقبلون كلامي. على أي حال بعد ذلك يرسل إليهم رسولا من قبله، هذا المعروف بالنفس الزكية في الرواية، والذي ذكرت الروايات الشريفة أن اسمه محمد ابن الحسن، ولذلك بعض المحدثين قالوا بأنه حسني النسب، لأنه محمد ابن الحسن قال هو حسني النسب، لكن الذي يظهر من التتبع في الروايات الشريفة وبدقة أنه حسيني النسب، خصوصا وأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشير يقول وهو منا، منا أي من أهل البيت، وفي رواية ثانية أنه من أولاد الحسين عليه السلام، فكلمة منا كأن الإمام يريد أن يقول أنه من الحسينيين باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام حسيني النسب، وهذا التصريح ورد في بعض الروايات أن محمد بن الحسن حسيني النسب يعود بنسبه إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فيأتي إلى أهل مكة يدعوهم إلى الإمام الحجة، يقف بين الركن والمقام خطيبا في الناس في من تبقى من الحجاج. هذا متى؟ في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، فيبادرون إليه فيقتلونه بين الركن والمقام شر مقتله، يقتلونه تقتيل مع تعذيب بين الركن والمقام. وفي نفس هذا الوقت في نفس تأتي طلائع من جهة العراق، قوات قد تكون للسفياني قد تكون لشخص آخر أيضا، تبحث عن ابن عم لهذا السيد، فيقتلونه في المدينة مع أخته علوية معروفة باسم فاطمة، وتصلب، وهي أول امرأة تصلب كما في الروايات الشريفة، أول امرأة تصلب وتعلق، يقتل ابن عم هذا السيد، ابن عم النفس الزكية يقتل في المدينة مع أخته فاطمة، ويصلبان ويعلقان في المدينة بمرأة وبمسمع من الناس. ولما يصل الخبر إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا الوقت هذه الطلائع التي جاءت من العراق إما من جهة السفياني أو من قوة أخرى، يقومون باعتقال كل هاشمي وهاشمية في المدينة وفي مكة. في مثل هذه الظروف وبعد أيام قلائل يخرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في اليوم 25 من شهر ذي الحجة تقتل النفس الزكية محمد ابن الحسن، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج في اليوم 10 من شهر محرم، يعني بقي من شهر ذي الحجة 5 أيام و10 أيام من شهر محرم، فيكون فيما بين هذه العلامة وفيما بين الظهور الشريف لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه 15 يوم، وهذه العلامة الأخيرة من أوضح العلائم. سيد اسمه محمد ابن الحسن من أولاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقف بين الركن والمقام يخطب في الناس على أنه رسول من قبل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يطلب النصرة والاستنصار، ألا وإن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد ظلموا وقد اغتصب حقهم، وإننا نستنصركم هذا اليوم ونستنصر كل مسلم. وهذا النداء الذي يوجهه ذو النفس الزكية إلى الناس، حينئذ يسفحون دمه ويقتلونه، ويشتد الغضب الإلهي عليهم، ويشتد غضب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أيام قلائل يكون الظهور الشريف، حيث يجتمع أصحابه في المسجد الحرام، وتبدأ الصرخة الأولى والنداء الأول من بين الركن والمقام، حيث يخطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض كتب الأخبار: ألا ومن أراد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فها أنا ذا محمد صلى الله عليه وآله، ألا ومن أراد عليا عليه السلام فها أنا ذا علي عليه السلام، ألا ومن أراد أولاد فاطمة فها أنا ذا أولاد فاطمة. أنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه يستمر في خطبته، وهذا المقطع من الكلام من خطبته الشريفة ذكره المحدث الحائري في كتابه إلزام الناصر، والميرزا محمد ناظم الإسلام الكرماني في كتابه علائم الظهور، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الناس وينادي: ألا يا أيها العالم، أنا الصمصام المنتقم، ألا يا أيها العالم، إن جدي الحسين قد قتلوه عطشانا، ألا يا أيها العالم، إن جدي الحسين قد طرحوه عريانا، ألا يا أيها العالم، ألا يا أيها العالم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعرض مصيبة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن هناك تخفق بنوده وتخفق راياته، ويرتفع صهيل الخيول المهدوية المطهمة من جهة الحجاز إلى العراق، يتوجه إلى كربلاء، إلى مدينة الأحزان، إلى مدينة الدماء. وأختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
ورمى به بدم القواتي لبكربلة في خير شيعة، ماذا يوهي جزء الصبر فلوقعة حس الفضيعة، أترى تاج فجيعة بأمضي من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثغرة حين العيدة طحنت. النار دموها الطيب فطم برصيحة حتى أرأتار أثار أثار يا صاحب غيرت الله لهتوفي بحمية الدين المانعه وبنشيقه من جريدي لفلي ذوي البغي التالعه وتعيج ما ذنب أهل البيت حتى منهم أهل وربع تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعا أقمار 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 غابت الأقمار أرقاب الورى شوقا صلوحا ومكابد للسم قد سيقت